فيهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى
ننعم بظلال وقصور نبعد بريار في الجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود نكرر الحديث أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه جاءه رجل يهودي فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر الخطاب قد علمنا متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة. فكلام عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كأنه يقول لليهودي إن الله عز وجل اختار لنزول هذه الآية عيدين وليس عيدا واحدا، لأن يوم عرفة عيد ويوم الجمعة عيد. وفعلا لابد الإنسان أن يشعر بالفرح والسرور والغبطة والبهجة والعزة والكرامة وهو يتلو هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل هدى وشفاء. فإن الله عز وجل أنزل إلينا خير كتاب وأرسل إلينا خير رسول وجعل شريعتنا خير الشرائع وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل وأكمل الله عز وجل علينا به النعمة وأتم فضله سبحانه وتعالى، ما من أمر يريده العبد فيه الهداية إلا يجري في كتاب الله عز وجل. ولذلك في أول آية من كتاب الله عز وجل بعد سورة الفاتحة أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه هدى، فقال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالهداية كل الهداية في كتاب الله عز وجل. من أراد الهداية والسعادة في حياته فلن يجدها إلا في كتاب الله عز وجل. من أراد الهداية في بيته ففي كتاب الله، من أراد الهداية في قلبه ففي كتاب الله، من أراد الهداية للنجاة يوم القيامة ففي كتاب الله عز وجل، من أراد الهداية في تربية أولاده ففي كتاب الله عز وجل، من أراد الهداية في سعة الرزق ففي كتاب الله عز وجل، وهكذا وإن تطيعوه تهتدوا. فكل من أطاع الله عز وجل وتمسك بهذا القرآن الكريم كانت الهداية من الله سبحانه وتعالى والتوفيق والتسديد منه عز وجل. ولذلك نذكر شيئا واحدا يتعلق بهذا الباب، وهو أن من تمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هناك ساعة في الرزق. وإنما اخترت هذا الكلام لأننا نعيش في هذه الأيام في مفترق طرق، وهناك من يخوفون الناس من تطبيق شرع الله عز وجل، وكأننا لو طبق شرع الله ضاقت علينا الدنيا، وهم يخوفون الناس بأن مثل أن الغرب ممكن يمنع عنا المعونة أو نحو ذلك. ونحن نقول سبحان الله كيف للعبد المؤمن يعلق قلبه بغير الله عز وجل. الخطاب الذي يخاطب به المؤمن ليس هو الخطاب المادي فحسب، نعم هو الخطاب المادي مطلوب، نحن نجتهد في الوصول إلى أرقى وأحسن ما نتخذه لوسائل الإنتاج مثلا وتقدم الحضاري والتقنيات الحديثة ونحو ذلك، ولكن لابد للقلب أن يتعلق بالله عز وجل وأن يستعين بالله ولا يعتمد على هذه الأشياء اعتمادا كليا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن القوي بهذا بكل الشمول، وليس قوة العضلات فحسب ولا قوة البدن فحسب، ولكن القوة الاقتصادية، القوة السياسية، القوة العسكرية، قوة المؤسسات في بنية المجتمع، فهذه كلها قوة. ولذلك إن الله عز وجل أمرنا أن نعد القوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك احرص على ما ينفعك. إذا لابد أن نحرص على أن تكون النتائج ناجحة وفي أعلى درجات النجاح، وذلك بأن نتخذ السبل التي توصلنا إلى هذا النجاح. ثم يقول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وهذا هو الذي نريد أن نخاطب فيه الناس، لأن الكل يتكلم في مسألة الحرص على المسائل المادية دون النظر إلى الخطاب الإيماني. فنحن نريد أن نخاطب أنفسنا بخطاب مادي بتقنيات نتوسع فيها وتكون هناك خطط ناجحة إن شاء الله، ولابد أن نخاطب أنفسنا أيضا بالخطاب الإيماني الروحي الذي يجعل قلوبنا متعلقة بالله عز وجل. ولذلك نقول هؤلاء الذين يخوفون من قطع معونات أو نحو ذلك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله عز وجل حسبنا، والله عز وجل هو الذي يكفينا. حسبنا أي كافينا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. فلن يمسسنا سوء إن شاء الله تعالى إن نحن تمسكنا بكتاب الله وطبقنا على أنفسنا شرعة الله عز وجل. انظر ماذا يقول الله عز وجل بعد ذلك، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يتخذ هذه السبل وهذه الوسائل لكي يخوف الناس، لكي يبتعدوا عن دين الله ولكي يبتعدوا عن شرع الله عز وجل. فالله يطمئننا جميعا، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى وعدنا ووعده الصدق، وقال وقوله الحق سبحانه وتعالى، يبين أسباب الرزق وأسباب سعة الرزق وأسباب البركة في الرزق. فقال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا. إذا كنا نحن الآن نعيش في أزمات اقتصادية أو مالية أو سياسية أو نحو ذلك، هذه الأزمات ما المخرج منها؟ كيف السبيل منها؟ مع الأخذ بالأسباب لابد أن يكون تقوى الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يرشدنا إلى أن نتخذ الأسباب الصحيحة. فربما أخذنا بأسباب ثم وجدنا هذه الأسباب انقلبت علينا وليست لصالحنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث اللهم ألهمني رشدي. فإلهام الرشد هذا شيء مهم جدا، وليس هو مجرد الإنسان يعتمد على عقله أو يعتمد على علومه أو يعتمد على خطط معينة دون أن يتوكل على الله عز وجل وأن يسأل الله عز وجل الرشاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، وهذا ما نحتاجه. ولذلك الله عز وجل يقول في الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذن الخروج من الأزمات الكثيرة المتراكمة، هذا الزخام الشديد الذي أحاط بالناس من كل ناحية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم تأتي البشارة الثانية من الله عز وجل ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن الرزق من الله عز وجل، هذا الرزق الله عز وجل يعد ويطمئن عباده أن من يتقيه يخرجه من هذه الأزمات ثم يعطيه الرزق. من أين يأتينا الرزق؟ من أين يأتينا هذا الرزق ونحن إذا أمسكنا بالورقة والقلم أو بالحسابات نقول والله الموارد كذا والصادرات كذا والواردات كذا وهذه الحدود التي معنا، لكن الله يقول من حيث لا يحتسب. فقد يفتح الله لك أبوابا من الرزق أنت لا تحسنها الآن ولا تخطر على بالك. أين إيمانك بالله عز وجل؟ هل تعلم، هل تثق بأمريكا أو تثق بأوروبا أو تثق حتى بما في يدك، ولا تثق بما في يد الله عز وجل؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ هذا السؤال يخاطب الله عز وجل بها القلوب والعقول لكي تصحو من غفلتها. ربما يكون هناك إنسان غافل واعتمد كل الاعتماد على الماديات، فانظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ سبحانه بلى، هو الذي يكفي عباده. لماذا؟ لأن الخزائن كلها بيده، خزائن السماوات والأرض بيده، هذه الأمطار والأنهار والبحار والزروع والثمار من الذي يعطيها لعباده؟ الله عز وجل هو الذي ينبتها والذي يخرجها والذي يبارك فيها. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، هذا خطاب نخاطب به كل من يخوفون الناس من منهج الله ومن شريعة الله عز وجل. ماذا تفعلون لو أن الله عز وجل أذهب بالمياه؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غار في الأرض فلا نجد ماء، فمن يأتيكم بماء معين؟ من الذي يخرج لنا هذا الماء المعين الذي نشربه ونسقي به ثمارنا، لنخرج به الحبوب والثمار ونسقي به بهائمنا ونشرب نحن منه؟ أفرأيتم ما تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن، أي من السحاب، أم نحن المنزلون، أم أن الله الذي أنزله؟ وفي الآية قبلها: أفرأيتم ما تحرثون، الزرع، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، يطلع الزرع محروق ما فيهوش ثمار. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن من السحب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، لو شاء الله عز وجل جعل هذا الماء أجاج، أي مالح شديد الملوحة، لا يستسيغه أحد، ولا يصلح لزرع ولا لشرب ولا لري ظمأ، لو شاء الله لا جعله ذلك، ولكن الله رحيم بعباده. فكيف يأتي من يقول نحن لا نطبق شرع الله عز وجل لكذا وكذا وكذا، وأمريكا تمنع المعونة ونحو ذلك؟ ثق بالله عز وجل. اسمع إلى هذا الحديث القدسي، وهو حديث طويل لكني أخذ منه الشاهد في هذا الموضع. يقول الله عز وجل فيه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. انظر إلى هذا الجمع، أولكم وآخركم، كل الخلق، إنس وجن اجتمعوا وسألوا، وليس هناك تحديد لحد أقصى في السؤال. فسألوني، ما هناش، ليس هناك قيود على السؤال، سأل كل ما يتمناه وكل ما يريده. يقول: فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لا ينقص من ملك الله عز وجل شيء، لأن هذا المخيط، هذه الإبرة البسيطة الخفيفة، إذا أدخلت في البحر ماذا تأخذ؟ ماذا تأخذ من هذا البحر المليء العرمرم الذي فيه هذه الأمواج وهذه المياه؟ وحتى من دقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل إذا أخرج من البحر، ولكن إذا أدخل البحر، ما زالت الإبرة داخل البحر فلم تأخذ شيئا بالمرة. فهذا ملك الله، هذه خزائن الله عز وجل، فكيف لا نثق بالله ولا نعتمد على الله؟ إن تقوى الله عز وجل الآية عند التقي الله، تقوى الله سبحانه وتعالى أن نعمل بما أمر الله، أن نعمل بطاعة الله، كما قال حبيب بن ثابت: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وليست التقوى كما يظن البعض أنها هي الحصار في العبادات، فإن التقوى تعامل وتعايش الحياة. التقوى تدخل في طاعة الوالدين، التقوى تدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التقوى تدخل في تحكيم شرع الله عز وجل، التقوى تدخل في تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي خلق العباد وهو الذي أمرهم، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فهذه عبادة كالصلاة والصيام، مطالب على كل مسلم أن يسعى بجد لتطبيق وتحكيم شريعة الله عز وجل، فهو مطالب بها أمام الله عز وجل، ومن قصر في ذلك وهو قادر على إقامة شرع الله عز وجل فهو آثم بذلك. إذن هذه التقوى تعطينا الرزق، بل إن هناك ثواب آخر وزيادة عندما نطبق شرع الله عز وجل. ليس أن الله يأتينا بالرزق الذي لا نعلمه من أين، من حيث لا نحتسب وحسب، ولكن الله يبارك لنا في الرزق. فقال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ما هذا الفضل وما هذا الكرم وما هذا الجود من الرب الكريم العظيم الرحيم بعباده؟ إن نحن اتقيناه وأقمنا شرعه واتبعنا منهجه أنزل علينا بركات. لها لم يكن أنزلنا عليهم بركات فحسب، ولكن قال فتحنا، وكأن السماء أبواب فتحت فنزلت البركات. وهذه البركة لا يمكن لأحد أن يقدر لها مقادير، ولا يمكن لخبراء ولا اقتصاديون ولا لغيرهم أن يضعوها تحت جداول أو تحت تخطيط معين أو تحت ميزانية أو تحت موازنة أو أي شيء، ولكنها فضل من الله لا يملكه أحد. ولذلك قد تجد إنسانا يملك مالا كثيرا ولكنه لا يبارك له فيه، وآخر معه القليل يحمد الله عز وجل ويشكر الله ويقوم طاعة الله، يبارك الله عز وجل له في هذا القليل. فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، تأتيك البركة من كل ناحية، هذا الثمار وهذه الخيرات تأتيك مع البركة فيها، وليس هي مجرد أن تأتيك فقط بدون بركة. ما أحوجنا إلى أن نتقي الله عز وجل. فلو أن الإنسان، لو أن الناس امتنعوا عن تحكيم شرع الله عز وجل وامتنعوا عن تقوى الله عز وجل، فإنهم يعاقبون بقدر بعدهم عن الله. بقدر قربك من الله يصيبك الله، وبقدر بعدك عن الله يعاقبك الله عز وجل. ولذلك قبل أن أذكر هذا المثل الذي ذكره الله عز وجل في كتابه لبيان من أعرض عن تقوى الله عز وجل، أريد أن أقول إن من عارض شرع الله ولم يطبق شرع الله عز وجل فإن الله يعاقبه بعقوبات كونية. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه العقوبات لا ندري كيف هي، ليست هي قطع اليد والجلد ونحو ذلك العقوبات المقدرة، ولكنها عقوبات لا ندري كيف تأتي. فهناك عقوبات يأتي بها الله كالزلازل والبراكين والجفاف والقحط ونحو هذه من الأمور التي لا يستطيع أحد أن يعاقب بها إلا رب العالمين، بيانا لعظمته وكبريائه وقدرته وقوته سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا المثل: لقرية كانت تعيش في رغد وتعيش في هناء وسعادة، لكنها انحرفت عن الطريق فكيف كانت العقوبة؟ قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا مثل عظيم يحتاج أن نقف عنده وقفة. وقد قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نقف لنعتبر، نقف لنطعم، نقف لكي لا نصل بمصيرنا بأيدينا إلى مثل ما صاروا إليه. هذه القرية التي أنعم الله عليها بجميع النعم فهي آمنة مطمئنة. آمنة يعني لا تخاف أن يغير عليها عدو من الخارج، الحدود الخارجية، الجبهة الخارجية جبهة آمنة، فيش بينها وبين جيرانها أي عدوان، فيعيشون في أمن وسلام مع جيرانهم. وأما الجبهة الداخلية فهي جبهة مطمئنة، العلاقات بعضهم لبعض علاقات طيبة، لا يعتدي الجار على جاره، ولا هناك بلطجية يأخذون أموال الناس، وليس هناك قطاع طريق، ولكنهم يعيشون في اطمئنان، لا يخشى أحد على ماله، ولا يخشى أحد على عرضه، ولا يخشى أحد على دمه، لأن الناس متعاونون متآلفون. فالجبهة الخارجية جبهة آمنة، والجبهة الداخلية جبهة مطمئنة، هذه الحالة الأمنية. أما الحالة الاقتصادية فيا لها من حالة، فإنهم كانوا في أحسن عيش وأهنأ عيش، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. انظر إلى الحال الذي يعيشون فيه، إن الله يأتي بالرزق إليهم، لا يكلفهم حتى أن يذهبوا هم ليأتون برزقهم، يأتيها رزقها، الرزق يأتي إليهم، لأن الله جعل مكانتهم أو ما جعل بلادهم كموضع استراتيجي، هو محل الأسواق، الناس تحب تذهب إلى هناك لكي يتاجروا، فيلتقي التجار من جميع أنحاء الأرض في هذا المكان، سوق تجاري عالمي يأتيها رزقها، فلذلك تجر في هذا المكان جميع الخيرات في كل الأوقات، حتى تجد الفاكهة فاكهة الصيف والشتاء طول العام، وثمار الصيف والشتاء كل العام، لأن الناس يأتون من كل مكان. انظر هذا الهناء، لا يكلفهم شيء ولكن الرزق يأتي إليهم، التجار يحملون تجارتهم ويكلفون أنفسهم العناء والتعب لكي يصلون إلى هناك لكي يبيعون تجارتهم وهم يستفيدون من وراء ذلك. وهذه التجارة التي تأتي إليهم هي من أحسن الأصناف، لأنه من المعلوم أن التاجر عندما يصدر الأصناف الجيدة، ولذلك قال الله عز وجل: يأتيها رزقها رغدا رغدا. قالوا الرغد هو الناضج، أنضج الثمار وأحسن الثمار، وقالوا الرغد الكثير. إذن هذا الرزق الذي يأتيها من كل مكان ناضج من أحسن الأصناف، ومع ذلك فهو كثير وليس بالشيء القليل. أي هناء هذا وأي سعادة هذه، حياة اقتصادية في رقي. ولا شك ان الحياة الاقتصادية ان اكون بهذا المستوى، ان الناس يعيشون يعني في هناء وسعادة، ما فيش بينهم شحناء وبغضاء، ما فيش حد يسطو على الثاني، ان كل عيش سعيد، وقد وصف الله بانها آمنة مطمئنة. فكفرت بأنعم الله، هذا هو الفيصل، وهذا هو الفيصل بين من يدعون الناس إلى تحكيم شرع الله عز وجل ومن يدعون الناس إلى عدم تحكيم شرع الله عز وجل. وليس المقصود بالكفر هو الكفر الذي يخرج عن الملة، فإن كلمة الكفر تأتي بمعان كثيرة، فإن كانت هي بمعنى الخروج من الملة فهي تأتي أيضا بمعنى تغطية الحق وعدم الشكر. فقال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أي لا تمنعوا شكري، فهذا كفر النعمة، هذا كفر النعمة، لأنه لم يظهر شكر الله عز وجل. ومن هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء: إنهن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فليس هذا الكفر الذي يخرج من الدين، حتى لا يتهمون أحد أننا نكفر الناس أو نقول أن هؤلاء كفار أو نحو ذلك، فهذا له شأن وله علماء الذين يحققون في مثل هذه المسائل. لكننا نقول أن الكفر منهما هو كفر النعمة وعدم شكر الله عز وجل بالخضوع والتذلل بين يديه وتحكيم شرع الله عز وجل. فمن أراد للناس أن يقيموا شرع الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يريدون لهم قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ومن أرادوا غير ذلك ولا يريدون تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء أرادوا للقوم هذه العقوبة التي ذكرها الله عز وجل بعد ذلك، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. ومن هنا نعلم لماذا عاشت البلاد الإسلامية في هذا الضنك هذه السنوات الطويلة، لأن الحكام الذين كانوا يحكمون هذه البلاد كانوا لا يحكمون شرع الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما هي العقوبة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. يا لها من عقوبة لمن يخاف الله عز وجل ويتقيه، أذاقها الله لباس الجوع. لم يقل الله فأخافهم الله أو جوعهم الله، ربما أخافهم لكنهم لم يخافوا أو جوعهم لكنهم لم يجوعوا، لكن الله قال فأذاقهم الله، ذاقوا الخوف وذاقوا الجوع، ذاقوا الخوف بعد أمن واطمئنان، وذاقوا الجوع بعد رغد في العيش ورزق يأتيها من كل مكان. وانظر إلى التعبير القرآني، وانظر إلى هذه الكناية، لباس الجوع والخوف، وكأن الجوع والخوف فصلت ملابس، لباس يلبسونه يتفربلون، يلبس الجوع ويلبس الخوف. وهذا يدل على أنهم حتى والله لو بنوا لأنفسهم بروجا مشيدة عشان يبعدوا عن الخوف، فإن الخوف هم لابسينه، الخوف أصبح سراديل، أصبح ثياب، فهو خائف حتى لو كانت عنده حراسة، حتى لو كانت عنده قوات، حتى لو جلس في قصور مشيدة، فالخوف ملازم لقلبه لأنه تفربله ولأنه لبسه. وكذلك الجوع ملأه، والله لو أعطيناه الطعام طول النهار يأكل لن يشبع، لأن الله عز وجل ألبسه الخوف وألبسه الجوع، فكأن الجوع لباس يلبسه وكأن الخوف لباس يلبسه، فهو ملازم له في حله وترحاله، في سفره وحضره، في نومه ويقظته، في كل وقت أذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. فيا عباد الله، يا عبد الله يا مؤمن، يا أمة الله، لنرجع إلى الله ولنتقي الله عز وجل، ولنعلم أن هذا القرآن هو الهداية. نحن نقول في كل ركعة من ركعات الصلاة، وطبعا كل واحد من العلمانيين يقول لك أنا رجل مسلم وبصلي، يا أنت يا أخي يا مسلم أنت تقول في الصلاة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، والله يقول لك في أول آية بعد الفاتحة عن القرآن هدى يا من تريد الهداية. هل أنت عندما تقرأ الفاتحة في الصلاة هل تتمعن في المعاني انك تطلب من الله الهداية؟ والله يقول لك هذه الهداية، الهداية في كتاب الله عز وجل، هداية في كل شيء. لا تخافوا يا عباد الله من الذين يخوفونكم، هدايتنا الاقتصادية في كتاب الله، هدايتنا السياسية في كتاب الله، هدايتنا العسكرية في كتاب الله، هدايتنا الأخلاقية في كتاب الله، هدايتنا في كل شيء في حياتنا. لابد أن نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه الحياة المطمئنة التي يريدها الله عز وجل لعباده. وما أهلك الله الأمم السابقة كما قال الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه، أهلك الله الأمم السابقة بسبب ماذا؟ بسبب عصيانهم وبعدهم عن الله عز وجل، وقد كانوا في عيش وفي قوة وفي حضارة وفي كل ما يتمناه الإنسان في حياته، لكنه لما خالفوا أمر الله عز وجل هانوا على الله عز وجل وأغضبوا الله سبحانه وتعالى، فلما أغضبوا الله سبحانه وتعالى انتقم منهم، كما قال الله عز وجل في كتابه: فلما آسفونا، أي فلما أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم. جاءت النقمة من الله عز وجل. نحن نريد لإخواننا ونريد لأنفسنا ولبلادنا ولإخواننا ولآبائنا أمهاتنا، نريد النجاة، النجاة، نريد حياة سعيدة في هذه الدنيا وحياة سعيدة يوم القيامة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فينالون الأجر يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون، وينالون في الدنيا الحياة الطيبة. نعم، نصر القوم سبأ، كان عندهم جنتين، جنتين فيهم الثمار، بلدة طيبة ورب غفور، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، ومع ذلك أعرضوا، فأرسل الله عليهم السيل حتى أهلكهم. وهكذا قل للأمم: فإن نحن أردنا أن نعيش ويكون لنا بقاء ويكون لنا نجاة فلنتقي الله ولنحكم شرع الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع، أن يهدي جميع الأمة، أن يهدي إخواننا جميعا إلى الخضوع والتذلل والتعبد لله سبحانه وتعالى، لنعلم أننا عبيد لله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل لهذه البلدة الرخاء والسخاء والنعمة وغدق الرزق، وأن يبارك الله عز وجل في حياتنا وفي أولادنا وفي بناتنا وفي شبابنا. صلى الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال.